أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جديدة مباشرة من برنامجكم الأسبوعي وسلسلة التربية ومن قناتكم قناة زاد العلمية. الحوار الأسري هو ما لقاء أو عنوان لقاء هذه الليلة، ومعنا الأستاذ خالد بن محمد الأسمري، مدرب مستشار أسري من جمعية وئام للتنمية الأسرية، وكذلك عضو في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. مرحبا بك استاذ خالد.
حياكم الله دكتور، اهلا وسهلا بكم، وانا سعيد كذلك باللقاء بك اولا.
الله يحفظك.
من فتره من الوقت.
الله يكرمك.
فسعيد جدا، وكذلك بهذا البرنامج الرائع الذي يطل علينا في كل اسبوع، فنحن في انتظاره باستمرار لغرس القيم التي نحتاج انها تكون في المجتمع دائما.
شكرا، شكرا لك. الله. وهكذا عهدناك، جزاك الله خيرا ومحاورا جيدا.
الله يحفظك يا حبيبي.
لماذا الحوار الأسري أستاذي، وماذا تقصد بالضبط؟
أولا الحوار الأسري يحتاج الشخص أن يأخذه كأداة مهمة جدا للتفاعل بين أفراد الأسرة. للأسف لما يغيب هذا الحوار عن الأسرة تحدث له آثار كبيرة، لكن للأسف أنه فيه أحيانا الخلط ما بين المصطلحات، ما بين الحوار، ما بين الإقناع، ما بين التفاوض، ما بين الجدال. وتعرف دكتور الآن بعض البرامج المباشرة التلفزيونية أحيانا يسمونها حوارية، لكن للأسف لا تمثل الحوار بالشكل الصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يطل علينا في الحوار مع كل الأطياف التي مرت عليه، وعلى الرغم من ذلك لديه مهارة مهمة جدا في الحوار، وهي تغيب عن كثير من الأشخاص للأسف،
وهي
في مسألة الحوار، الصبر. الحوار يحتاج إلى صبر، لأن الشخص الذي أمامك سواء كان ابنك، سواء كان شخص آخر لا يمت لك بصلة، لكن الصبر حتى في القرآن الكريم ذكر في كم موضع؟ تقريبا في 70 موضع. أيضا الجزاء عليه،
يعني تقصد أستاذي خالد مثلا من خلال استماع النبي صلى الله عليه وسلم للطرف الآخر فيدل على صبره، مع أنه مخالف له حتى في التصور
بالضبط
وفي الفكر وفي
بالضبط بالضبط. نعم. كما روى الترمذي في الشمائل عن عمرو بن العاص أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل عليه بوجهه،
نعم،
حتى يكاد أن يرى نفسه أفضل الناس.
يا سلام.
فهذا الإقبال للأسف أنه أحيانا نحن نجعل من بيننا وبين الطرف الآخر حائل أو عائق. لماذا؟ لأننا أحيانا نريد أن نتفاوض مع هذا الابن أو مع هذا الطرف في الأسرة من أجل الوصول إلى غاية لدينا نحن، وهذا ينتفي مع الحوار. الحوار أن تتقبل الطرف الآخر كما هو، وتحاول أن تعرض وجهة نظرك وتسمع منه وجهة النظر.
يعني أنتم في الإرشاد الطلابي، وكونك مرشدا طلابيا أستاذ الكريم، وهذا مجال تخصصكم، تمارسون هذه القضية مع الطلاب.
نعم.
وتجدون أثرها.
نعم.
على الطلاب.
نعم.
هل أيضا من خلال استشاراتكم الأسرية وكونكم أيضا كمستشاري أسريين لاحظتم هذا القضية وأثرها؟
طبعا كثير من القضايا التي تمر علينا في الاستشارات الأسرية لما نجلس مع الجزئين من الأسرة، الزوج والزوجة، نجد أن الفاقد الموجود بينهم هو فاقد الحوار.
يا سلام.
للأسف أنه مغيب عنهم بشكل كبير جدا، لكن عندما تفتح لهم النافذة وتقول لهم لماذا لم تتحاور، لماذا ليه أنتم ما جلستوا مع بعضكم البعض لفترة من الوقت، التقارب بينكم، لأن الحوار هو تقارب ما بينك وبين الطرف الآخر.
يعني أستاذ خالد أنت تقصد أنهم لا يتحاورون، ولا يتحاورون لكن بطريقة سلبية؟
يتحاورون، لكن الزوج مثلا يتحاور مع الزوجة من مبدأ قد يكون أحيانا وسيلة إقناع من أجل تغيير أمر معين أو وسيلة تفاوض.
قصدك أنه لا يلزم؟
لا يلزم،
يعني الحوار هي مرحلة قبل الإقناع.
طبعا
وجودها إيجابي، لكن لا يلزم أن نصل إلى قضية القناعة.
بالضبط.
جميل
بالضبط.
جميل.
يعني يجب أن الحوار هو في الأساس أن أعرض ما لدي من فكرة.
جميل.
وأنت تعرض ما لديك من فكرة.
جميل.
لكن لي رأيي ولك رأيك. الإمام الشافعي رضي الله عنه ماذا قال؟ رأيي صواب،
صواب
يحتمل، يحتمل الخطأ، ورأي غيري
خطأ
يحتمل
الصواب.
الصواب. فبالتالي فتح هذه النوافذ للحوار هو الطريقة الصحيحة.
الدخول بهذه النفسية لا شك أنه يعطي بيئة حوارية آمنة وفاعلة.
هذا بلا شك
الحقيقة أستاذي الكريم. يعني لو ركزنا أكثر أستاذي خالد على هالمقدمة الجميلة التي ذكرتها فيما يتعلق بأثر الحوار على الترابط الأسري. يعني أنا أذكر حقيقة يعني نقاش ما يرتبط بقضية الانحراف الفكري كمثال.
صحيح.
كنت سألت أحد المعنيين فقال لي عدم وجود الاستقلال، فرصة الاستقلال الذاتي وإشباع هذا الجانب. قلت ماذا تقصد؟ فقال أقصد أن الإنسان له شيء يعبر عنه، له فكرة دح يعبر عن هذه الفكرة حتى ولو كانت خطأ عنه، ثم يأتي التوجيه.
صحيح.
وهذا لا يمكن يتأتى إلا بالبيئة الحوارية، وهذا الحقيقة قضية مهمة جدا، وإلا سيذهب إلى من يعبر له بهذه الفكرة وربما ماذا يحتضنه على خطأه.
صحيح.
فيحصل هذا الانحراف بصورة كبيرة جدا.
صحيح.
رأيكم فيما يتعلق بهذا الكلام، وكذلك تأكيد على ما يرتبط بقضية أثر الحوار على الترابط الأسري.
أولا الطفل يولد في بيئة الحوارية تختلف عن أي بيئة أخرى، ولذلك الطفل يقلد ما يراه أمامه، الصورة التي رآها أمامه من التعامل ما بين الزوج والزوجة، هذا الركنان الأساسيان في الأسرة. بعد ذلك سينتقل معه هو كيف تعامل هذا الأب مع ابنه. للأسف أن المنطلق أحيانا لدينا كآباء في تعاملنا مع أبنائنا أن لدينا مثلا تعديل معين نريد في سلوك، مثلا تعديل معين، فنأتي بالقصر بالقوة.
نعم.
لأنه هذا الأمر يزعجني أنا، لكن قد يكون هذا الطفل وهذا الابن لديه تصور أو رأي مختلف.
صحيح.
فلماذا لا أسمعه؟
للأسف سلام.
أن الوسائل الموجودة الآن ليست كما كانت سابقا، الآن كل شيء في يد ابنك، وأحيانا الطفل يحتاج من يسمع، يحتاج من يتحاور معه، فيجد المنفذ أنه أحد الأشخاص موجود على وسيلة من وسائل التواصل فيبدأ معه في الحوار. لكن من هذا الشخص الذي بدأ معه الحوار؟
صحيح.
هذه مشكلة.
صحيح.
فبالتالي هذه مسؤولية أسرية بالدرجة الأولى بالنسبة للأب والأم.
إذن لماذا لا نسمعه؟ سؤال والله ضخم.
هذا مهم
جداً.
هذا مهم جدا، لأن الطفل عموما أول ما يفتح عينيه على هذا الواقع لا يرى إلا ابتسامة والدته ووالده. لماذا في الصغر نضعه بين أيدينا ونفرح به كثيرا ونحاور على الرغم أنه ليس لديه لغة للتوصيل، وبعد أن يبدأ يعبر عن نفسه ويدخل في مرحلة مراهقة نبدأ في التوتر في هذه العلاقة؟ دليل أننا نحن لم نجعل الحوار مبدأ في التعامل مع هذا الطفل، وهو الصبر والحلم كمهارة أساسية في الحوار.
الصبر والحلم
طبعا إذا لم يمتلكها الشخص سيجد نفسه في الأخير منفعل. فأحيانا قد تجد انفعالات، أنت ترى في الأسواق مثلا، في أي مكان، حتى في المسجد وقت الصلاة، لما أحد يزعج من الأطفال من حوله بعض الآباء لديه الهدوء لأنه يعرف كيف يتعامل مع ابنه ويحاور، لكن قد يبدأ عليه رد من طرف آخر موجود بالنهي وبالصرامة. لم يدخل معه في حوار.
ذكرتني أستاذ خالد في لقاء حواري حضرته بين طرفين وكلاهما عمالقة في الحقيقة، كنا يعني في سفينة في البحر.
جميل.
فاختلف بشكل كبير في قضية معينة علمية. وكنت ألحظ أحدهما ماسك القلم وأخذ علبة المناديل وبدأ يكتب، فلما سألنا بعد ذلك قال أنا كلامه لم يعجبني وأردت أنني أصبر وأتحمل، فلم أستطع أفرغ ما لدي إلا بالكتابة على على هذه العلبة، لأني لو قاطعته يقول سينقطع الحوار.
صحيح.
إذن نحن نحتاج إلى هذا الصبر والتحمل بشكل كبير.
مهم جدا.
وهذا الذي سيؤدي أستاذ خالد إلى الترابط الأسري، هكذا قصدك؟
طبعا يؤدي إلى الترابط الأسري بشكل كبير جدا. أنا ابني يجب أن يعرف بأن المحبة اللي هي كيف تعبر للآخرين عن محبتك إلا عندما تتحاور معه.
جميل.
عندما يرى منك سلوكا اتجاهها بالمحبة والرضا.
فبالتالي يكون بين الزوجين.
طبعا بين الزوجين هو الصورة التي تتشكل أمام الطفل.
جميل.
هذا المبدأ الأساسي.
جميل.
وأنت تعرف يا دكتور خالد أنه الآن الأسر لم تعد ممتدة كما كانت سابقا، الآن أصبحت الأسر نواة، ففي كل منزل أصلا نواة أسرة جديدة وتختلف من بيئة إلى بيئة أخرى، لذلك ما يمارس في هذه البيئة يختلف عن البيئة الأخرى. لكن لما كانت الأسر ممتدة كان الأمر سهل في توصيل وفي سهل في نقل المعرفة، فكان مسألة الحوار ما بين الآباء ينتقل إلى الأبناء بسهولة. لكن الآن أصبحت الوضع مختلف تماما، فبالتالي التنشئة الصحيحة للحوار داخل الأسرة هو الذي يجعل هذا الاستقرار، هو اللي يجعل الأبناء قادرين على أن يعبروا عن مشاكلهم أمام أبناء أمام أبوه أو والده أو والدته. لكن الآن إذا أنا أغلقت هذا الباب وإذا لم يرى مني فقط إلا الجدال أو التفاوض معه أو مسألة الإقناع بأمر معين، ولكن لم أتقبل منه الرأي، لم أحاول أن أفهم هذا الطفل ما الذي يريد التعبير عنه، هنا تصبح الانقطاع مشكلة.
الخلط بين التقبل وبين القبول ترى إشكالية عند
طبعاً.
ولذلك لما نخلط سيصبح عندنا حاجز في هالقضية، لكن لما نقول أتقبله ولا يلزم أن أقبله.
صحيح،
وهذه قضية مهمة، يعني لابد أن ننتبه إليها الإخوة، يعني في قضية التقبل، يعني الرسول لم تقبل الشاب الذي جاء يستأذنه في الزنا.
بالضبط.
طيب هو موافق على ذلك؟ لم يوافق الرسول.
جميل.
فأخذه بعد ذلك وحاوره. إذا نحن نفهم أستاذي الكريم أستاذ خالد من كلامك الجميل عن أن الحوار قضية مهمة للترابط الأسري، حتى طبعاً. يكون التماسك بين أفراد الأسرة وتكون الجاذبية وتكون الثقة، بل سيأتي الإقناع وإن كان لا يلزم بعد ذلك.
صحيح.
طيب
هو التغيير يا دكتور يحصل بعد أن نبذل نحن الجهد في تقبل آراء أبنائنا، في التحاور معهم، لأن هدم الفكرة هو أن تعرف ما هي، لكن عندما أصطدم بفكرته وبالتالي أقطع هذه العلاقة من الحوار بيني وبينه، هذه إشكالية. الرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الحادثة التي ذكرتها كيف أدار الحوار وجعل هذا الشخص يعود بشكل مختلف.
صحيح.
لكن غيره من الصحابة حوله ماذا فعلوا؟
نهروا. نعم.
فبالتالي هنا الإشكالية للأسف، والمهارة الأساسية في الحوار يجب علينا أن نكون أكثر حلما وصبرا في تقبل رأي الآخر.
إذن ترى أن الحوار ضرورة في داخل الأسرة.
طبعا.
قضية مهمة جدا.
طبعا.
الحقيقة يعني كنت مرة من المرات يعني قمت بدراسة مسحية.
جميل.
يعني ليس على الأسرة، على الجانب التعليمي. فمن الذي يفتح لك من الأساتذة مجال للحوار؟
جميل.
كانت فترة 4 سنوات من عينات مختلفة، في سنة أولى مبادئ علم النفس كانت النسبة وأكبر نسبة 5%. يعني حقيقة نحن يعني في خاصة في بعض ترى الشعوب وبعض ربما حتى في البلد الواحد في مناطق دون مناطق.
صحيح.
التعويد على قضية الحوار أظن أستاذ خالد قضية مهمة جدا.
طبعاً.
وهذا لا يتأتى إلا من خلال بيئة الأسرة.
طبعاً.
ومن خلال فترة الطفولة بالدرجة الأولى.
صحيح. التنشئة. إذا نشأ الطفل في بيئة سليمة حوارية قادرة على أن تتصل إلى ابنها وقادرة أن تتعامل معه بجميع فترات عمره.
جميل.
هذا الأساس، يعني يشكل تقريباً 70% من تشكيل شخصية الطفل. ترى أحياناً مشكلتنا أن نحن نتوقع بأن المدارس، بأن الجامعات أو الدور الأخرى قد تغير بشكل كبير في سلوكيات الأشخاص. لا تغير كثيراً، لكن المنشأ الأساس هو الأسرة. عندما ينشأ في بيئة صحيحة وحوارية قادرة على أن تتفهم هذا الطفل، فبالتالي سيكون أصلاً عضو نافع في المجتمع قادر أن ينقل هذه الثقافة.
المربي المقصود أستاذ خالد، هل يلزم أن رأيه هو صواباً؟ هل يجب أن يكون صواباً؟
طبعاً، لأن الفكر عموماً نسبي.
ممتاز.
ما بين الأشخاص، ليس بشرطاً أن يكون هذا هو صحيح. لذلك أحياناً الخبرة، نحن لدينا بعض الأشياء من السابق مررنا بها، مواقف معينة مررنا بها، نريد أو نخشى على أبنائنا أن يقعوا في أمر معين فنمرر هذا الأمر. لكن الآن وضع المجتمع مختلف تماماً. الآن لست الوحيد الذي تقوم بتربية أبنائك.
إذن قد تكون الفكرة لدى الأب تجاه الأبناء ليست صواباً.
صحيح.
وقد تكون الفكرة التي لدى الزوج تجاه الزوجة أو العكس. أو
صحيح. غير صحيح.
ليست صواباً. عندئذ حينما نسمع من الطرف الآخر قد نجد أن لديه الفكرة الصائبة.
جميل.
ونتنازل ونقتنع بأن فكرته صحيحة.
صحيح.
فإذا
كيف نحصل عليها دكتور؟
أيوة بالحوار.
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 لكن هل بتحصل عليها مثلا بالجدال؟
أكيد لا.
لا تستطيع. هل تحصل عليها مثلا بالتفاوض؟ لو أنت بتتفاوض مع الشخص الآخر معناته أنت تريد منه شيء، لكن بيكتشف في الأخير أنه
قد يكون التفاوض ممكن يفهم أيضا منه أنه أسلوب من أسلوب من أساليب الأخذ والعطاء.
هو مصطلح من مصطلحات الحوار.
أها.
لكن من أعلى مراحل هذه المصطلحات هو الحوار، لكن يجد بعده الجدال، المناظرة، وهذه لا شك هذه شكل من الأشكال، لكن لها موقعها ولها أدواتها.
جميل.
ولها أشخاصها.
نستأذنك أستاذ خالد.
تفضل.
معنا مداخلة.
تفضل.
مع الأستاذ أنس بن عبد الرحمن الصامل مستشار أسري. حياك الله أستاذ أنس.
حياك الله يا دكتور.
مرحبا مرحبا بك وسعداء بمداخلتك، الله يحفظك.
اهلا بك واهلا بضيفك العزيز.
الله يكرمك ويجزاك خير. لعلك في موضوع الحوار الأسري والتحديات حول هذا الموضوع لتواجه الأسرة فيما يتعلق بخاصة زمن وسائل التواصل الاجتماعي أو ما تراه، بارك الله فيك، تفضل حفظك الله.
أهلا بكم. في البداية حقيقة أشكر لكم اللفتات الجميلة، ومن ناحية التحديات التي تواجه الأسرة في ظل وسائل التواصل، في الحقيقة في الآونة الأخيرة كثرت استشارات سواء على صعيد المربين من الآباء والأمهات، بل حتى على صعيد الأبناء، من ناحية وجود مشكلات تواجه الأسرة ومشكلات حقيقية. يعني أصبحنا لا ننفذ الجانب ذا ونعتبره في الحقيقة جانب يحتاج دراسة وتأمل أكثر من مسألة أنه حالات شاذة أو حالات عابرة تمر بين فينا والأخرى. من برأيي أنه أبرز التحديات التي تواجه الأسرة، نذكر بعض النقاط.
جميل.
النقاط المهمة أنه بعض المربين لا يراعي مسألة المراحل العمرية للأبناء، فتجده لا يفرق بين الطفل في المرحلة الابتدائية أو المراهق في المرحلة المتوسطة أو الابن في المرحلة الثانوية، وعدم وجود معايير تناسب كل مرحلة عمرية، فتجده يحكم الجميع ضمن معيار واحد، وهذا برأيي أنه يجب أنه يلاحظ المربي وينتبه له.
جميل.
أيضا من الملاحظات،
وعفوا هذه النقطة علاقتها بالحوار، تقصد بأنه يعني في مراحل عمرية الحوار فيها قضية آكد بلا شك؟ يعني
إيه نعم، أنه الوالدين تجدهم قد يغفلون المرحلة العمرية وما تتطلب، سواء إذا كان المراهق في المرحلة الثانوية ويعامل قد يكون مثلا
كالطفل
بقدر اقل مما من المرحله اللي
جميل.
اي نعم.
ثانيا
من التحديات التي تواجه الاسره اللي هي مساله انه المربي بنفسه تجده مثلا ينشغل بهذه الوسائل، وسائل التواصل، ويغفل جانب الحوار عن الاسره. وانا برايي انه هذا يبرز لنا مشكلتين يعاني منها بعض المربين. المشكله الاولى انه المربي انشغاله بهذه الوسائل وعدم حواره مع الاسره، ويتخلى عن مسؤولياته اللي يجب انه يقوم بها وينيطها على الطرف الاخر، فيتهرب بوسائل التواصل الحديث عن مسؤوليات الواجبه عليه. والمشكله الثانيه البارزه اللي هي مساله انه قد يكون المربي عاجز ويخفي عجزه بهروبه لوسائل التواصل عن دوره المنوط به، والحوار يعتبر ركن من الأركان الأساسية بالنسبة لتربية الأبناء.
يعني تقصد أنه يهرب من الحوار من خلال الانهماك في وسائل التواصل؟
إيه نعم.
ما رأيك أستاذ أنس، البعض يقول أنا أصلاً أتحاور مع أبنائي من خلال وسائل التواصل. يعني هو الآن جالس معهم في غرفة واحدة ويتواصل معهم بوسائل التواصل.
هو وسائل التواصل يعني واقع لا بد منه، فبعصرنا الحاضر إغفال هذا الواقع، أنا برأيي أنه المربين انقسموا ثلاث أقسام، قسم أفرط وقسم فرط. القسم الذي أفرط تجده يمنع أبنائه من هذه الوسائل بحجة نجاح الأساليب القديمة للتربية، والقسم الآخر ترك الحبل على الغارب، فجعل الأبناء يسرحون ويمرحون داخل هذه الوسائل وأغفل الجوانب الأخرى أو الاحتياجات الأساسية للأطفال. وهؤلاء كلا طرفي قصد الأمور ذميمه. يعني المفترض أنه لا نغفل أنه هذه أصبحت واقع ويجب علينا أن نتأقلم معها ونتعايش معها، ومع ذلك لا نغفل الجوانب الأخرى. يعني أنا أعتبر أنه الحوار مع الأبناء يشبه حاجة فطرية موجودة عند الأبناء، لذلك لا يجب أننا نغفله ونجعل أنه يعني نرضي أنفسنا أن أبنائنا مشغولين على وسائل التواصل إذا الجانب هذا ملبى عندهم.
طيب، إذا نحن ذكرنا مراعاة المراحل العمرية، ثانيا تحدثنا عن قضية الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي، ثالث أستاذ كريم،
من التحديات أتوقع أنه يعني التعليم عن بعد كسر حاجز كبير أمام الأسر، لكن لابد من فلسفة اللي هي مسألة الموازنة. عدم وجود الموازنة عند كثير من الأسر وعدم تربية الأبناء على مسألة الموازنة، حتى تجد يعني المربي نفسه مسألة الموازنة غير متضحة بالنسبة لديه، فتجده إما أنه يقدم أو يحكم بدون أساسات، يعني بدون قواعد يسير عليها. أنا أعتقد أنه لو وجدت الموازنة وربي الأبناء على مسألة الموازنة لما أقدموا ولما أحكموا إلا عن طريق قواعد يسيرون عليها، فالرؤية مستضحة بالنسبة لهم، فلا تجد عندهم إقدام ولا إحكام إلا بتوسط. برأيي إنه يعني ما تجعل وسائل التواصل شماعة نعلق عليها الأخطاء اللي وقع فيها المربي بتقصير من ويرمي التهمة على وسائل التواصل، إنما وسائل التواصل قد يكون فيها فعلا جانب، لكن هناك جانب كبير من المربي لابد إنه يقوم به.
إذن تؤكد أستاذي أنس أنه أهمية الحوار المباشر وجها لوجه، هذه قضية أساسية خاصة نتكلم على أسرة في بيئة واحدة، وإمكانية المباشرة بين الطرفين حاصلة وممكنة.
الحوار يشبه حاجة أساسية بالنسبة للطفل وبالنسبة حتى للمراهق. الحوار يلبي، قيل في 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 ما سبق قال تكلم حتى أراك، فلو لم يتكلم، لو لم تحاور الإبن لم تعلم ما هي احتياجاته، ماذا يريد، ماذا ينقص، ماذا يعاني، ما هي المشاكل التي تواجهه، ما هي الحلول التي تقترحها بالنسبة له. إذا حاورت ابنك استطعت أن تكسر كثير من الحواجز اللي قد تكون وهمية موجودة بين المربي والمتربي. كثير من الحواجز تنكسر عن طريق الحوار ومبدأ الحوار.
جميل، جميل. بارك الله فيك أستاذ أناس، وشكرا جزيلا على هذه المشاركة اللطيفة والمداخلة الطيبة. كان معنا الأستاذ أناس الصامل، شكرا، مستشار أسري في هذه المداخلة. إذا لكم تعليق حول هذا الموضوع بالذات،
جميل،
ما يرتبط بقضية الحوار والتحديات المتعلقة بوسائل التواصل.
صحيح، وسائل التواصل الاجتماعي الإشكالية لدينا أنه نحن الآن مع اللي هو ذكرها عن التعليم، الآن أصبح التعليم نستخدم فيه وسيلة من تواصل مع الطرف الآخر. كثير من الأسر التي استطاعت من خلال الحوار ومن خلال الجلوس مع أبنائها ومن خلال متابعة أبنائها بشكل مباشر استخدموا هذه التقنية بشكل صحيح واستخدموا هذه الوسيلة بشكل صحيح وظفوها لهم بشكل صحيح. لكن الأسر التي بعدت تماما واستخدمت هذه الوسيلة فقط للأبناء بعيدا، المهم أن يكون مشغول عني، نرجع للحلم والصبر، المهم يكون مشغول عني، فبالتالي ما عنده مشكلة، ظهرت
يريد أن يرتاح هكذا يظن.
فبالتالي ظهرت عندنا بعض السلوكيات في التعليم يحتاج إلى ضابط أسري. للعلم يعني الأطفال عموما يبدأون في تعلم الحوار من الصغر. يعني أنا أؤيد الأخ أنس في مسألة أنه لابد أن نراعي الخصائص العمرية، لابد أن نراعيها، لابد أن الطفل متى يستخدم الجهاز. يعني وئام قبل تقريبا يمكن في العام الماضي أو قبل فترة من الوقت برنامج دش من سمو الأمير سعود بن نايف عقول خارج تغطية، كنا نستهدف إيصال الرسالة للأسرة لنا رجاء خاص بكم أن هذه الوسائل اللي موجودة لديكم من وسائل التواصل الاجتماعي رجاء استخدموها ووظفوها بالشكل الصحيح، لأنه هذا دورنا نحن كأسرة. لكن أن نقطع الأمر عنه هذا عالمهم الجديد، لابد أن نتقبله لكن نهذبه بما يناسب بيئتنا وتوجهاتنا وعقيدتنا
ونوجهه، وأيضا كذلك نوجد النظام الذي يساعد الأسرة
بالضبط
على هذه القضية. لعل أستاذ خالد قبل أن نخرج إلى فاصل نؤكد للإخوة والأخوات بالأرقام التواصل إذا كان هناك من مشاركات أو أسئلة، إذا كان هناك شيء قبل الفاصل أستاذي خالد بما يتعلق بنقطة التحديات الحوار ووسائل التواصل. حق وسائل التواصل الاجتماعي يعني فعلا قضية الهروب هذه قضية خطيرة جدا
جدا،
وظن أن هذا سيكون بديلا للتماسك والعلاقة هو الأفضل، ظن ليس صوابا أبدا. وقد لوحظ بأنه فعلا يعني المهارة اللفظية عند الأجيال المنهمكة في قضية التواصل تقل، ولذلك سيكون الحوار اللفظي ضعيف. وعندئذ القدرة على الإقناع أضعف.
صحيح.
إذا كان لديكم
غير شيء غير ذلك يا دكتور، هو للأسف أن الضابط غير موجود على وسائل التواصل الاجتماعي، فبالتالي الطفل قد يتلقى أيضا سيل من الكلمات أنت تتفاجأ في الأسرة أنه هذا الكلام قد يصدر من هذا الطفل.
جميل.
فهذه مشكلة لأنه هذا نهر جام عليك يعني قوي جدا، وقد يأخذ هذا السيل أشياء كثيرة معه غير الأفكار. فقط أطرح على مسألة.
جميل.
لماذا نحن أحيانا نفشل في الحوار مع أبنائنا؟
طيب.
لأنه للأسف تشير الدراسات طبعا أن الأشخاص في الكتابة 9% يقضون، بينما في القراءة ولو احنا نقول 16%، لكن وفي التحدث 35% والإنصات 40%. هذه الدراسات تشير. أنا أريد، هل تستطيع أنت كأب وكمربي أن ترفع نسبة الإنصات لديك إلى 50%؟ هل نستطيع أن نفعل ذلك؟ لو استطعنا أن نفعل ذلك سنقضي على كثير من الإشكاليات في العوائق التي تجعلنا لا نصل إلى أبنائنا بالشكل السليم.
والمستمع الجيد متحدث جيد
طبعا، وهذا أمر
ولا يتصور الحوار إلا بالاستماع الجيد.
صحيح،
قضية مهمة جدا حقيقة، وقد أشار بعض أهل الاختصاص الحقيقة في قضية أن انهماك الأبناء في مع وسائل التواصل الاجتماعي هو ضعف الأسرة في جذب الأبناء إليهم من خلال ضعف الترابط الأسري. صحيح. قضية ضعف إشباع الجانب العاطفي. صحيح. وكل هذا لا شك أنه بسبب ضعف ما يتعلق بممارسة الحوار موضوع هذه الحلقة. صحيح. أيها الإخوة الأخوات، فاصل ونواصل، فكونوا معنا.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
اسمعني جيدة، اسمعني أنت أولا، لا ترفع صوتك، لست مخطئة. عبارات تتردد دوما في غياب الحوار الناجح.
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
فكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس حوارا، وقد جاءه يوما عتبة بن ربيعة مناظرا عن قريش، فاستمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى من كلامه دون مقاطعة، ثم قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر سورة فصلت. ومن آداب الحوار التي حثنا عليها الإسلام أن يكون الهدف هو بيان الحق أو الوصول إليه، اختيار أحسن التعبيرات وألطفها، وتجنب الفحش وقبيح الكلام، عدم رفع الصوت واستفزاز الآخرين، عدم مقاطعة المتحدث والاعتراض عليه أثناء حديثه، حسن الاستماع والإنصات، والحرص على فهم المتكلم فهما صحيحا، تجنب المراء وكثرة الجدال، ترك التنطع في الكلام والإعجاب بالنفس، التراجع عن الخطأ والاعتراف به، عدم إصدار الكلام إلا بعد التفكير في مضمونه ومعرفة ما يترتب عليه، الحلم والصبر والاحتمال لزلات اللسان وفلتات القول.
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي.
مرحبا أيها الإخوة الأخوات، ومع الحوار الأسري، وربما كان المقطع أستاذي خالد يتعلق في هذا الموضوع.
صحيح.
فلو حلقنا سويا عن وسائل تعزيز الحوار الأسري.
أولا أنا أشعر حقيقة أنه في أحيانا تقصير من بعض دور المهتمة في بناء الأسرة. يعني نحتاج في المدارس أن يكون هناك مادة تعني بالحوار، ونحتاج أنه يفتح قنوات مع الأسرة. يعني للأسف من خلال العمل في المجال التعليمي الآن 25 عام،
ما شاء الله،
فنلتقي بمثل الأسرة. الأسرة تتعطش أحيانا إلى كيف أستطيع أن أصل إلى ابني وأتحاور معه. للأسف عندنا في التعليم أحيانا يكون هناك انقطاع، ما يكون عندنا مادة خاصة بهذا الأمر من أجل إعطاء الابن وإعطاء الأسرة التمهيد للتعامل مع مثل هذه الحالة.
إذن يعني اكتساب مهارات الحوار.
الحوار، وهذا أمر مهم جدا. هي يبذل على فكرة مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ترى له باع طويل جدا في هذه المسألة، وبدأ بها بشكل مبسط في تنمية مهارات الحوار في البداية، ثم بعد ذلك توسع على المجال الآخر للشباب، ومن ثم الزوجية، بعد ذلك للأبناء، فكان هناك انتشار رائع جدا ولديهم منتجات في هذا الجانب. لكن كيف نستطيع أن نصل للمستفيد؟ هو الباب الأكبر عندنا في التعليم هم الأطفال في بداية سنية عمرهم الأولى. كيف نستطيع أن نجعل هذه الأسرة قادرة على إدارة الحوار مع أبنائها لاستقبال هذا التغير، مثل ما ذكر الأستاذ أنس وأنت أشرت إلى ذلك قبل ذلك، الخصائص التغيرات عند الأطفال، كيف أستطيع أن أتحاور حتى أفهم هذا الطفل؟ إحنا مشكلتنا أحيانا أننا لا نعقد الحوار إلا بعد حدوث مشكلة، فبالتالي حتى الأبناء يتفاجئون، لماذا عقد معي أبوي اليوم راضي عني يبي يعمل معي شيء في موضوع، فما يعقد إلا أن يكون هناك مشكلة. أمر آخر أيضا،
تريد أن تجعل الحوار ثقافة؟ إذن
لابد أن يكون ثقافة.
جميل.
يعني مركز الملك عبد العزيز أدى دور بهذا الشكل في جمعية وئام، الآن أصبح لدينا خطوط في هذا المجال من أجل خدمة الأسرة بالشكل الجيد.
يعني نحن عندنا في الجامعة مقرر مهارات الاتصال.
جميل.
مقرر يعني إجباري لجميع التخصصات.
جميل.
ويعني يتدارس فيه ما يتعلق بقضية الحوار.
جميل.
جزء من مهارات الاتصال ما يرتبط مع قضية الحوار، وفعلا القضية تحتاج، وتحتاج إلى وقت مبكر حتى من عمر المرحلة الجامعية.
وهذا المفترض. جميل. هذا المفترض. طيب. وأنا أرى دكتور أنه لو كان هناك مادة تدريبية وليست مادة تصبح منهج دراسي.
أي نعم.
أنا أريد تدريب فقط على هذه المهارات. يعني لو أنا أتيت بأحد الأشخاص وقلت لو سمحت أريد أن نتعلم أو نتدرب على مهارة الإنصات، هذه مهارة تحتاج إلى تدريب.
جميل.
تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى ميراث، لأنها أكثر من درجة حتى تصل إلى الإنصات والتقمص. أحيانا نحن نتعرض في حياتنا لضغوطات، فبالتالي ننقلها أحيانا للأسرة من خلال الحوار فنؤثر على الطرف الآخر.
يعني قصدك لا نضبط انفعالاتنا؟
بالضبط.
بسبب ضغوطات الحياة.
بالضبط. فهذا أمر مهم جدا، يعني لا نستطيع أن ننجح في الحوار إذا كن ليس لدينا هذا الضابط.
جميل.
أمر آخر يا دكتور لو سمحت لي، في مسألة الجامعات، وأنا حقيقة من الأشخاص يمكن ذكرتها قبل ذلك ولا زلت أصر على هذا الجانب، بدأت الآن بعض البوادر تظهر، لكن نحتاج إلى مادة تدرس عن أو تعطى كبرنامج مثل الدبلوم الإرشاد، أن يكون هناك أيضا دراسة للماجستير ومسار في الجامعة لهذا الأمر للمجال الأسري. مهم جدا أن يكون في الجامعة موجود. لماذا؟ نريد أن يكون هناك بيانات وأبحاث واقعية لدينا، ما الذي يؤثر في الحوار على تغيير مفاهيم الناس، مفاهيم هذه الأسرة كيف تتغير مع الحوار، الأسرة التي لا يوجد فيها هذا الجانب ما هي الآثار والإفرازات التي تحدث في المجتمع. للأسف تنقصنا الدراسات، يعني في هذا المجال قليلة جدا أن تجد الدراسات. يعني مثلا لو ذكرت الآن ما هي وسيلة الاتصال أو وسيلة وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر تأثيرا، تستغرب أنه يكون الواتساب اللي موجود في الجوال هو أكثر وسيلة الآن والوسيلة الأولى في الاستخدام للتواصل بين بين أفراد الأسرة.
صحيح.
طيب هل هذا البرنامج يخضع للرقابة الوالدية؟ من الصعوبة أنه يخضع للرقابة الوالدية.
وهل يحقق الحوار أصلا؟
قد يحققه إذا كان منضبطا.
إذا كان منضبطا صح، لكن قصدي فيما يتعلق بالتعامل معه. لكن أيضا 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 الحوار المباشر
لا. هذا أمر مهم جدا. نعم. أنا اقترحت على بعض الأسر لما يفقدوا الحوار بين أبنائهم، فقلت لهم ببساطة ليكن لكم ساعة واحدة، لا تجعل أن الأمر يصبح لديهم يعني استقطاع من وقتهم بشكل كبير جدا، ليكن لديك ساعة ولتبدأ أنت في هذه الساعة بوضع جهازك في سلة عند الباب، والجميع عندما يأتي للغداء أو للجلسة العائلية ضع جوالك وتعال تفضل.
جميل.
عندما تجرب إذا نعيد الحوار إلى الوضع الصحيح والوضع الطبيعي.
إذا مما ذكرته أستاذي خالد، بس حتى أيضا نكسب الوقت في قضية الوسائل، ذكرت ما يتعلق بأهمية التدريب على مهارات الحوار.
طبعا.
مهارات الاتصال.
طبعًا.
عموما.
طبعا.
وذكرت كذلك من أشياء عملية وهو قضية إجهاد النظام المتعلق بالأسرة في تهيئة وضع بيئة الحوار.
طبعا.
يعني ومن ذلك ما يرتبط بما أشرت إليه قبل قليل في استبعاد مثلا في لقاء الأسرة استبعاد أجهزة الجوال.
طبعا.
اي نعم، ولا بد من التعويد على هذا.
وايضا الجهاز الاخرى، يعني ليس من المعقول ان يكون هناك حوار وفي جهاز اخر موجود تلفزيون او
يشغل.
اي شيء اخر يعني يشغل.
جميل.
نحن نريد الاتصال مباشر، وذكرنا بان احيانا الاهتمام بالطرف الاخر في التواصل معه بالنظر بالتلامس الجسدي ان يكون الشخص موجود معي. لكن الان مثلا لو مثلا في الحوار احيانا يحدث مع بعض الحوار مع بعض الاشخاص هو مشغول بالجوال، لكن يقول انا اتحاور انا اسمعك انا اتحاور معك، لكن هذا للاسف يتسمى بالتجاهل.
صحيح.
هذه درجة من درجات للأسف اللي تبعد المسار للحوار الصحيح.
ولذلك يعني ينكفئ الابن عن أن يحاور أو يفتح مع أبيه بسبب صدود هذا الأب مثلا.
طبعاً لأنه الأب أساسا وهو جاء يعني يريد فتح حوار مع ابنه، وعلى بعد ذلك جاءت رسالة على الواتساب ترك ابنه والحوار وحدث هناك الانقطاع.
أعرفه شخصا أستاذ الكريم الحقيقة، لقيته في دورة يسر الله أن أقدمها بين الآباء والأبناء، فتحدث عن تجربته حقيقة أعجبتني حقيقة. ويقول أنا لي ساعة يوميا مهدفة، إما جماعية بالحوار الجماعي وإما فردية بالحوار الفردي،
وهذا الجميل.
والحقيقة مع أنه مشغول جدا في وظيفته إلا أنه يقول هذا هو رأس المال الذي ينبغي أن نحافظ عليه. إذا نحن نستطيع لو أردنا
نستطيع.
جميل.
وبالتالي يا دكتور إحنا في الأسرة بالذات، ولا يعني ذلك أنني أميز أفراد عن أفراد، لكن لدينا بناتنا هم أكثر احتياجا
صحيح
جدا من السماع لهم
صحيح
ومن التواصل معهم ومن الحوار معهم، وهذا أمر مهم جدا لا من والدته ولا من أبيها، ضروري جدا. مثال الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع فاطمة؟
يا سلام.
أين يجلسها؟
يا مكانه عليه الصلاة والسلام.
صح ولا لا؟ احنا للأسف انه الآن اصبح كل شخص لديه ركن، لديه زاوية، اضف الى ذلك لديه اشغالات اخرى، فبالتالي انقطع الحوار في الأسرة، حتى الأسرة مع بعضهم البعض كل شخص في مكان مشغول بذاته.
الحقيقة من اهم موارد الإشباع العاطفي للأبناء ومن ذلك البنات هو قضية الحوار
طبعاً
والسماع لما لدى الأبناء. هذه قضية مهمة جدا طبعاً. ولا تكلفنا إلا مزيدا من الاهتمام، وش عندك
صحيح
أو وش رأيك
صحيح
أو إلى آخره. فهذه قضية الحقيقة مع سهولتها نحن بأمس الحاجة أن نراجع أنفسنا طبعاً بها. طيب هل من وسائل أخرى حفظك الله لتعزيز الحوار؟
لتعزيز الحوار هو فقط جميل جدا مثل ما تطرحونه الآن في قناتكم وفي برنامجك المبارك.
جزاكم الله.
احنا حريصين جدا أن يكون هناك المقاطع الصغيرة التي تصل إلى الأسرة وتكون هادفة. للأسف للعلم يعني لو نضع بس دراسة مسحية كم من الشخص يستمع إلى مادة علمية مثلا لمدة نصف ساعة، تجد قليل جدا، لكن لو كانت فقط في دقيقة إلى دقيقتين بالكثير وصلت إلى الشخص واستطاع فهم المعلومة التي يريد أن يطرحها من خلال هذا المقطع. الآن أصبح العالم سريع جدا
صحيح،
وأصبحت المعلومة أسرع بكثير، فبالتالي يجب أن نواكبها كتربويين، يجب أن نوجه جهودنا إلى مثل هذه المقاطع واستخدام التقنية.
يا سلام.
الآن ما شاء الله المقطع اللي قبل قليل عرض لديكم استخدام الإخراج فيه رائع جدا، وبالتالي الوسائل التأثير البصري يساعد بشكل كبير جدا على الشخص. الصورة أساسا تشكل 60% من عقل الإنسان، فتخيل أن هذا فقط لو صورة واحدة عن الحوار بالشكل الجيد سيؤدي.
إذن القضية ليست مجرد أني تكلمت.
نعم.
وليست قضية أنني أنا قلت.
صحيح.
وليست كما يقول بعض الأبناء لما كنا نتحدث معهم في الاستشارات، فحدث والدك بما في نفسك قال سيلقي عليه خطبة.
صحيح. وهذه إشكالية، لأنه الأطفال الآن أولادنا ليسوا كما كانوا سابقا. أبدا ليسوا كما كانوا سابقا. أضف إلى ذلك يا دكتور وأنا أخذها منك الآن، الابتسامة التي تطرحها الآن أنت الآن، ابتسامتك
جزاك الله
لاتجاه خير. الشخص الآخر مريحة، لكن ليس من المعقول أن أتي أحاور ابني وأنا لدي الغضب ظاهر، سلوكه قد يكون لديه سلوك خاطئ، نتفق على ذلك، لكن إذا أردت أن تحاوره يا أخي كن مبتسما على الأقل مع هذا الشخص.
لجميل ابتسامتك.
الله يحفظك يا أبنا
نواف، جزاك الله خير. طيب إذا بقي شيء أيضا من الوسائل قبل أن ندخل في
هذه، معظم الوسائل التي أراها ذات تأثير.
جميل.
ونعود مرة أخرى إلى أن الأسرة هي المنبع الأول التي يجب عليها أن تبادر إلى التعلم.
طيب يجب. أنا أريد أن أقف معك في هذه النقطة الحقيقة. سبحان الله، وكأنك تعرف أني أريد موضوع التعلم. قد يقول البعض يا أستاذي يا خالد أنتم تصعبون هذه الأمور، تريدون تدريب على مهارات الحوار وتريدون تضعون منهج وإلى آخره، بسطوا لنا القضية، نحن مقتنعين بأهمية الحوار وعندنا مشكلة في الحوار داخل أسرنا. ماذا ستقول لمثل هؤلاء؟ واضح الإرادة؟
واضح جدا.
إيه نعم.
الآن هل المعلومة مقتصرة على خالد الأثمري ولا على الدكتور خالد؟
لا،
ليست مقتصرة.
جميل.
طيب الآن يستطيع أي شخص أن يذهب لمواقع كثيرة جدا ومعتمدة وفيها مواد تدريبية تساعد الأسرة على بناء الحوار داخلها.
يا سلام،
لماذا لا نتجه إليها؟ المشكلة لدينا أننا ننتظر من الآخرين
يأتون إلينا،
أن يأتوا إلينا وأن يقدموا لنا المساعدة ونحن متواجدين في مكاننا. وهذا المفهوم للأسف أنه يغرس أحيانا حتى داخل الأسرة من قبل الأب والأم، وهذا عائق من عوائق الحوار.
إذن لا يلزم أنه يذهب إلى مكان، وإنما أصبحت القضية موجودة من خلال اليوتيوب أو ما شابه ذلك.
بالضبط. الآن يا دكتور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن هذه الأمة هذه الغمة.
آمين.
ظهر الآن لدينا برامج في هذه الأزمة.
صحيح.
لم يكن الزوم الآن ظهر بشكل كبير جدا، وأصبح يؤدي وسيلة بشكل رائع في أداء المحاضرات، في أداء الندوات، في 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 استقبال الأسر، في التواصل معهم حتى داخل الأسرة، ولو هم في منطقة وهذا في منطقة أخرى مع هذا الحظر أصبح لديهم تواصل من خلال هذه القنوات. إذا هذه القنوات مفيدة،
ولدت قناعة بأنه فعلا عندنا إمكانية إلى أن نستثمر الوقت.
بالضبط.
وأن نختصر على أنفسنا وأن نقدم حتى.
صحيح.
يعني ربما واحد كان يتثاقل أن يأتي للاستوديو يقدم.
صحيح.
عندك في بيتك مجال.
جدا
جميل.
وهذا غير الأمر هذا يا دكتور، أنه إحنا أيضا هذه الوسائل اللي بين أيدينا شعرنا قيمتها عندما عدنا إليها ووظفناها بالشكل الصحيح. أعطيك
أنت
مثال.
تقصد يا شيخ بأنه كما حصل مع هذا فنحن ممكن نتعامل مع التقنية من خلال اكتساب مهارات
الحوار. الآن، الآن كم يطرح موضوع لديكم الآن؟ موضوع التفاعل الأسري.
جميل.
الأسري ولا لا؟
صحيح.
هذا جميل جدا. يعني وكم المقطع الذي سيتقضيه مع هذه الأسرة وهو بشكل مباشر.
جميل.
وتستطيع أيضا التواصل مع الأسرة وأخذ انطباعاتهم وأرائهم وتعديل كذلك في بعض السلوكيات التي تراها. هذه فرصة.
هل من دلالات حول ما يعني بعض هذه البرامج؟ هل مثلا من خلال ما تدربتم عليه في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وجدت الفرق فعلا أستاذي خالد؟
طبعا. احنا طبعا في مركز الملك عبد العزيز ما يقارب الآن 16 أو 17 عام يقدم فيها مادة تنمية مهارات الاتصال في الحوار، وقدمت على مستوى المملكة وقدمت في التعليم بشكل كبير جدا، أتت آثارها، غيرت في طبع المجتمع كثيرا في 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 تواصلهم تغير. لكن يحتاجوا إلى أكثر، يحتاجوا إلى وقت أكثر، يحتاجوا إلى مهارات ويحتاجوا إلى مواد أكثر. لذلك مركز الملك عبد العزيز أصبح لديه الآن برنامج اثنينية يستضيف فيها الشباب الذين يعني تقول هؤلاء من أين أتوا؟ هم من أصل المجتمع عندنا، لكن لديهم أسرة واعية وجهتهم إلى الحوار بالشكل
الجميل. جميل. وعندهم قدرة على قضية الحوار وطرح أفكارهم.
طبعا.
على فكرة أنا ما ذكرت لك قبل قليل في الأربع سنوات لها فترة من الزمن.
جميل.
وقمت بعد ذلك بشيء من هذا القبيل ووجدت الفرق الحقيقة.
جميل.
يعني حتى كان تفسير هذا الفرق فرق إيجابي.
جميل.
تفسير هذا الفرق لصالح الفترة التي بعد ذلك.
جميل.
لوجود الوعي لدى المجتمع في قضية الحوار، وعي أفضل من ذي قبل.
جميل جميل. لا شك دكتور الآن مع البرامج التي تطرح، مع الاستهداف للأسرة بشكل كبير جدا، مع التغير الآن الأنظمة داخل الدولة في الاهتمام بالأسرة وحمايتها بالشكل الجيد، فبإذن الله يعني قد نرى بعد فترة من الوقت أن هذا الحوار يصبح مهارة أساسية ومهارة لا بد منها في كل أسرة لبنائها بالشكل السليم.
جميل. طيب، أسعدتنا في هذه الوسائل السريعة. لعلنا وإن كان لا نحب أن نختم بالجوانب السلبية، لكن هكذا جاء الترتيب أو الوقت، ونحن في العشر دقائق المتبقية. يعني أنت كأنك ستقول إذا غاب الحوار من الأسرة
طبعًا.
هناك آثار سلبية ستترتب
طبعًا.
عليها
طبعًا.
وسنفقد ما ذكرناه من الجوانب الإيجابية
طبعًا.
العديدة. ما
طبعًا.
هي تلك الآثار؟
أولا، هناك الآثار ذكرناها قبل فترة من الوقت في بداية البرنامج، هناك آثار لو فقد الحوار داخل الأسرة بلا شك سيظهر لدينا أبناء لا يستطيعون طرح الآراء، سيظهر لدينا أبناء تبعيين لطرف أخرى، سيظهر لدينا انحراف في الأفكار. طيب، ما هي الأسباب؟ ذكرت في البداية وذكرت أنت دكتور خالد النموذج الأول في أي مكون أسري الأب والأم. هذه الصورة أحيانا لما يحدث الإهمال من قبل أحد الأفراد الأسرة ماذا سينعكس على الأطفال؟ غياب، ما في حوار بينهم أصلا. طيب، أحيانا الحماية الزايدة
بين الزوجين.
بين الزوجين.
جميل.
أحيانا الحماية الزايدة، أحيانا من الحماية الزايدة أننا لا نريد أن نتحدث مع أطفالنا من أجل لا يتأثرون. لذلك أحيانا نصنع من أبنائنا زجاجيين بحيث أنه لا يستطيع التحمل مع هذا الحوار. الحوار أحيانا قد يكون فيه نوع من الحدية، لابد أن تتقبل الطرف الآخر في الحدية،
ولابد يتعود الأبناء في قضية أنه مقبول كلامك أو غير مقبول بالضبط. مقبول كلامي أيضا أنه غير مقبول،
صحيح، وهذا يعني المفترض أنه يحدث.
أي نعم.
أيضا هناك إشكالية في الإعاقة بالنسبة للحوار، المقارنات وأحيانا نقول التفضيل. فمثلا عندي ابني في مستواه الحواري معي عالي جيد، لكن عندي بنتي أقل مثلا، أو عندي أحد أطفالي الآخرين أقل، فبالتالي أميز هذا الشخص وأبدأ في الحوار معه وأتناسى الطرف الآخر.
لماذا؟
لأنه يحتاج مني إلى جهد ويحتاج مني إلى صبر.
أها.
وبالتالي هذا التفضيل يصير عائق،
مع أنه هو أحوج إلى الحوار من غيره.
الحوار. فبالتالي التساوي في الأسرة مهم جدا، لأنه المشكلة عندنا أنه أحيانا حتى في البرامج لما يكون هناك أكثر من ضيف، والمقدم أو الذي يكون في داخل الحوار مركز فقط مع شخص وحيد، الأشخاص الآخرين، توزيع النظرات أو المساحات في النظرات مهمة جدا لاحتواء الأبناء، مهمة جدا لزرع الطمأنينة داخلهم. فقد الحوار داخل الأسرة معناته أن الطمأنينة والسكون عند هذا الطفل ضعيف، يخشى من أي لحظة ممكن يحدث هناك انفجار. انفجار ماذا؟ يتوقع أنا حاورت ابني. أنت لم تحاور ابنك إلا عندما ظهرت لديك مشكلة، لكن لو جعلت الحوار أداة لتواصلك مع ابنك ما حدث هذا الأمر. هذا للأسف
يعني. وحتى أستاذ الكريم، حتى يعني قد يقول هو أنا حاورت، وقد يكون حاور حقيقة، وقد يكون حاور،
صحيح.
هو مجرد أنه أعطى أنه توجيه أو أعطى مثلا بيان بأنه قد أخطأ وإلى آخره
رأي.
يعني وهذه قضية حقيقة أنا أدرك ماذا تقصد، يعني قد يكون الجانب العلاجي يعني قد ننجح به وقد لا ننجح، لكن في شيء أكبر من ذلك، وهو أن تكون القضية كما قلنا ثقافة وبناء،
صحيح،
يعني قائما حتى في الأمور العادية. يعني الآن ما المشكلة حين نتحاور مع أبنائنا في رحلة ستعقد الأسرة؟
جميل.
ما المشكلة حينما نتحاور مع أبنائنا فيما يتعلق بشراء،
صحيح،
يعني أثاث للبيت؟
صحيح، هذه مشاركة وهذا مهم جدا في الحوار. وأكثر من ذلك يا دكتور، دائما في الحوار نجني ثلاثة أشياء. أن لدينا وقاية. وقاية.
وقاية.
طيب، ولدينا نماء.
أها.
للأطفال، نماء لأبنائنا، لباء للأسرة، ولدينا علاج.
علاج.
فبالتالي هذه الأشياء الثلاثة هي المنتج النهائي للحوار السليم. لكن لو مثلا في الأسرة صراع أدوار، كيف يصبح الحوار في هذه اللحظة؟
وأنت مختص أستاذي خالد، تعرف أنه سيتولد من هذا ماذا كما يقول أهل الاختصاص؟ ثلاثة منتجات مهمة جدا. المنتج الأول الاستقرار الذاتي أو النفسي،
صحيح،
ويشعر بالأمن النفسي، صحيح، في هذه البيئة، فلن يهرب
جدا، صحيح،
إلى غيرها،
صحيح.
الجانب الثاني سيشعر بالاستقرار المجتمعي،
صحيح،
في ترابطه، صحيح، مع أفراد هذه الأسرة،
صحيح.
والمنتج الثالث سيكون عنده زيادة في الإنتاجية والعطاء والدافعية،
طبعا، وأساسه الأمان.
نعم،
ولديه الأمان،
بلا شك أن أساسه الأمان،
ولديه الانتماء.
ما الذي أخرج الشاب إلا الشعور بماذا؟
صحيح،
بالأمان. ما الذي جعله يذهب من بيته إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الصحابة ويطلب، صحيح، الشيء المستقذر الذي غير منطقي ولا عقلاني، صحيح، ومع ذلك يقول ما في نفسه؟
جميل.
إلا شعوره بالأمان، ذا
صحيح،
لقضية الأمن النفسي. ولذلك والله حقيقة أنه, 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 أنه حينما نضعف في جانب الحوار الأسري سيتولد من ذلك الحقيقة هو ضياع بوصلة الأمن النفسي، وإذا ضاعت بوصلة الأمن النفسي فالجيل سيتخبط يمنة ويسرة
بلا شك،
لا في مجال الأفكار ولا في مجال السلوك
طبعا. وبالتالي ظهر عندنا إفرازات يمكن في فترة من الفترات يا دكتور، وأنت لاحظتها يعني،
صحيح،
أنه أحيانا لما انزوى الطفل أو الابن في مكان آخر وجدناه في يوم من الأيام معتنق أفكار،
صحيح،
غريبة عنه،
صحيح،
وحين قد يكون انحراف أيضا،
صحيح،
في العقيدة،
صحيح،
هذه مشكلة. وهذه ليست مسؤولية من؟ ليست مسؤولية أنه خالد الأسمري موجود في هذا المكان ولا الدكتور خالد موجود في هذا المكان، مسؤولية الأب والأم بالدرجة الأولى،
صحيح.
فبالتالي يجب أن يعرفوا أن الحوار مفتاح أساسي. إحنا دائما أقول عبارة لدي موجودة ودائما يعني أؤمن فيها ورددها دائما،
وهي
الأسرة الحوارية يساوي عندي مجتمع آمن. أسرة حوارية مجتمع آمن عندي،
وهذا الاستقرار المجتمعي،
وهذا الاستقرار المجتمعي. لكن أسرة لا تمارس فيها أي حوار، وبالغالب للأسف الإزدواجية، يعني بعض الأطفال يرى والده في علاقته مع الجيران ما شاء الله تبارك الرحمن،
صحيح،
أروع ما يكون،
صحيح،
لكنه داخل المنزل شيء آخر. هذه الإزدواجية تجعل هذا الطفل شخص آخر، مستغرب يعني لماذا ولدي بهذا الشكل.
والمحك هو في داخل الأسرة حقيقة،
طبعا هو المنتج الأساس، هو الفرن الذي يخرج منه المنتج
يعني
النهائي.
يعني العلاقة ترى خارج الأسرة لها مبرر في أو تفسير عفوا ليست مبرر تفسير أنه لا يريد أن مثلا يكون عليه ملحظ لكن يضع الحقيقة في الأسرة. ولذلك لو كان صورة الحوار الإيجابي هو ثقافتنا وهي ممارستنا ستكون الأسرة آمنة بشكل كبير جدا
ويكون الشخص بصورته في هذا المكان وفي المكان الذي يوجد في الأسرة يجب أن يكون بهذا لأنه خارج الأسرة الضوابط عليه الاجتماعية عالية.
طيب يعني
بالتالي يضبط حواره مع الآخرين.
طيب يعني أسمح له حتى لو أنه خالفني في التوجه وفي الأفكار وفي وفي العقيدة وفاجأني حتى في أمور منحرفة ذات اليمين وذات الشمال أستاذ خالد؟
نعم
لماذا؟
لابد لأنك أنت كأب وكأم إذا لم تستقبل منه ولم تستطع أن تصل إليه بطريقة حوارية فغيرك
سيصل إليه
وسيزيده أكثر ألما ولن يستطيع تحمل هذا الشخص إلا والدي. ولا شك أنا أراها أنها يجب أن يكون هناك نظام صارم في هذا الجانب أنه في حالة وجود إشكالية داخل الأسرة بهذا الأمر وفقد الأب أو الأم الوسيلة للتواصل مع ابنهم بشكل كبير يجب أن يخضعوا إلى جلسات مع الاختصاصيين من أجل تعديل وضع هذه الأسرة. نحن عندما نتجه إلى هذا المكون أو النواة سينتج لدينا مجتمع يكون آمن، مجتمع سليم، مجتمع متواصل مع بعضه البعض، فيه الاحترام قيمة أصلاً.
وتسمح لي أستاذ خالد الحقيقة إضافة أيضاً من باب يعني من جراء أيضاً الممارسة في الجانب الاستشاري. أنا أتمنى أن الآباء والأمهات وهذه دعوة الحقيقة للمربين والمربيات أن لا يظنون أنهم قد أحسنوا صنعا دائما وأنهم قد مارسوا قضية الحوار ويقولون كل صحيح. وسيلة صحيحة مارسناها صحيح. هل يتصور أنهم يكون يغفلون عن شيء؟ يتصور ذلك
صحيح.
يعني المشكلة أن نضحنا أننا قد مارسنا وانتهينا ولا مجال لقضية الوسائل أخرى
صحيح. صحيح.
قد يكون أصلا حكمنا على أنفسنا أننا حاورنا صح ليس صوابا
صحيح.
وهذا سيعطي مجالي لأنني أنا أحسن وأحاول قدر المستطيع أن أحاور. رأيك في هذا الكلام؟
وهذا أمر مهم جدا. هو مهارة وذكرت دكتور في البداية أن هذه المهارة تحتاج إلى تعلم. يعني ليس بشرطا أن يكون الشخص هذا يأتي ويقول أنا والله أفتقد هذه المهارة وبالتالي فقدت أبنائي. طيب أنت مسؤول عن هذا الأمر، الآن الوسائل أمامك مفتوحة، اذهب وتعلم، حاول أن يكون هذه الأسرة أنت أقرب الشخص لها
صحيح.
فأنت عندما تكون قريب كيف تكون قريب لأسرتك؟ ليس بالجدال. يعني معظم السلوكيات اللي نلاحظها عندنا في المدارس مثلا أول ما أبحث عن الطفل يعني آتي به لدي كرسي قريب مني
جميل،
فبالتالي من أجل كسر هذا الحاجز والهالة اللي بيني وبين هذا الطفل من أول ما يأتي الطفل ويبدأ في سرد الحديث يقول أبوي ما عمل كذا، أبوي ما يعمل معي بهالطريقة
أه.
فلما أستدعي الأب وأقول له لو سمحت ابنك يحتاج منك على الأقل إلى
الله
تلامس أقل شيء
كما قال النبي أدنو مني
بالضبط.
يا سلام.
فهذا مفقود وهذا أساس الحوار أن تكون متقارب من الشخص الآخر، لا أن يكون هناك مسافة وعائق بينك وبينه وتحاول. يعني بعض الأشخاص يقول أنا عشان أدير حوار مع أبنائي يجب أن يكون هذا جالس على الكرسي وأنا أمامه على كرسي وهناك إذا لا 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 أبدا. قد يكون أنت بجانب هذا الطفل وتعقد معه حوارا جميلا، فلماذا هذا البروتوكول اللي أنت تريد وضعه داخل الأسرة من أجل نقول والله أنا ضبطت أو جعلت ضوابط الحوار عالية عندي.
ولذلك أنا أقول والله لو سهلنا هذه القضية حتى على أنفسنا
بالضبط.
وما صعبناها وشعرنا بأننا قادرين أننا نستزيد ونتعلم أكثر
جميل.
أننا نستطيع أن نحقق في هذا الشيء شيء كبير
بإذن الله.
أما نستسلم بأننا لا نعرف أو صحيح. أننا نقول قد عرفنا كل شيء صحيح. أنا أظن كلا طرفي قصد الأمور ذميمة
جدا.
خاتمة سيدي خالد بعد هذه التعليقات الجميلة
الله يحفظك
حول الحوار الأسري.
شكرا يا دكتور. أولا نشكركم للاستضافة
الله يحفظك
وسعيد جدا لمقابلتك من فترة طويلة جدا
أستاذ الكريم.
وسعيدين كذلك بما تقدمه في برنامجك أسس تربوية ورائع جدا ونأمل الاستمرار في ذلك
الله يحفظك.
ما نريده كل أسرة لديها وعي بالحوار سينتج لديها أبناء قادرين حتى في أحلك الظروف على أن يتواصلوا مع الآخرين بشكل سليم وآمن.
يا سلام يا سلام، وهذه خاتمة طيبة من سلام.
الله يحفظك
أستاذ خالد الأسمري، المدرب المستشار الأسري في جمعية وئام للتنمية الأسرية ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. شكرا لأستاذي أستاذ خالد، وشكرا لكم على المتابعة.
شكرا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح. قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاح. أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.